بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه. نبدأ اليوم بنص آخر من نصوص كتاب الله عز وجل، يتناول موضوعا آخرا من الموضوعات الكثيرة التي يحفل بها كتاب الله عز وجل. إنه هذا النص في الحجاج والنقاش. كثيرة هي الآيات القرآنية التي يتوجه البيان الإلهي فيها إلى التائهين والمشركين والضالين بالمناقشة بالحجاج، وللقرآن أسلوبه المتميز في الحجاج والنقاش. ينبغي أن نأخذ فكرة عن منهج القرآن في مناقشته للمبطلين، نعم، والآداب التي تستخلص من أسلوب القرآن في هذا الموضوع. الموضوع الذي اخترناه من سورة النمل، من أواخر سورة النمل، يبدأ بقول الله سبحانه وتعالى، نقرأ النص كاملا ثم نعود إلى الشرح. يبدأ بقول الله عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكروا. أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. هذا هو النص الذي اخترناه في موضوع الحجاج والنقاش، هذا الموضوع الذي يواجه به البيان الإلهي المبطلين والمشركين والضالين على اختلاف صنوفهم وعلى اختلاف أزمنتهم. نعم، يبدأ البيان الإلهي بقوله عز وجل، قل، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا بداية كلام جديد أيها الإخوة، والكلام السابق الذي قبله استعرض فيه البيان الإلهي حال طائفة من التائهين والمشركين الذين خلوا من قبل. عندما انتهى الحديث عنهم افتتح كلاما جديدا بدأ فيه بتوجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. افتتح البيان الإلهي هذا الكلام الجديد الآتي بعد الكلام السابق الذي انتهى، افتتح بإعلان الحمد لله عز وجل وحده، وإعلان السلام على عباده الذين اصطفى. من هم عباد الله الذين اصطفاهم؟ هم الرسل والأنبياء السابقون. إذن يفتتح البيان الإلهي هذا الحديث الآتي الذي يتضمن الحجاج والنقاش مع المبطلين، يفتتحه بالحمد لله عز وجل والسلام على الرسل والأنبياء السابقين. ومن هنا استظهر كثير من العلماء أن الإنسان عندما يريد أن يفتتح حديثا يواجه به الناس إن شفاهيا بخطاب أو عن طريق كتابة، ينبغي أن يهتدي بهدي القرآن فيبدأ حديثه بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الأنبياء السابقين أيضا. نحن نعلم أن هذه سنة ماضية، إذا بدأ الإنسان بدرس مثل هذه الدروس ينبغي يعني يسن أن يفتتح حديثه بالحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن من أين استظهر العلماء هذا الندب؟ من أدلة مختلفة، لكن في مقدمتها كتاب الله عز وجل. ها نحن نرى أن الله عز وجل افتتح موضوعا جديدا هو الحجاج والنقاش، نعم، لكنه بدأه بالحمد لله عز وجل. وكيف لقن ذلك رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يعلمه: قل يا محمد الحمد لله. أي كلما بدأت موضوعا ذا بال، نعم، افتتحه بالحمد لله عز وجل والصلاة والسلام. يعني الباري عز وجل قال: وسلام على عباده الذين اصطفى. قد يقال أنه طيب ما قال وصلاة وسلام. الواقع أن في الناس أو في علماء التفسير من أجاب عن هذا: الصلاة ما هي؟ هي دعاء، الصلاة دعاء. طيب الدعاء إنما يرد من أمثالنا، يعني من الذي يدعو؟ الباري؟ لا، وإنما نحن الذين ندعو، نقول: اللهم صل على عبدك ونبيك محمد، اللهم صل على رسولك وأنبيائك، نعم. فلا يرد الصلاة من الله عز وجل، يعني الدعاء من الله عز وجل، ولكن السلام إخبار يثبت الله سبحانه وتعالى السلام لسائر أنبيائه ورسله الذين خلوا من قبل، ويعبر عنهم بكلمة عباده الذين اصطفى، يعني اصطفاهم على غيرهم. لكن نحن نضيف إلى السلام السلام أيضا، وقد ورد هذا في السنة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإطلاقها واجب، يعني ولو في العمر مرة، غير الصلوات التي تكون في الصلاة، نعم، في التشهد الأول أو الثاني. طيب، إذن افتتح البيان الإلهي هذا الموضوع الجديد بالثناء على الله عز وجل والسلام على رسله وأنبيائه، ونحن ينبغي أن نأخذ من هذا الذي يخاطب الله به رسوله محمدا أدبا نلتزمه نحن أيضا، نلتزم به. إن بدأنا موضوعا نكتبه أو خطاب نخاطب به الآخرين. وأنا أعجب أيها الإخوة لمن يعني يرى في الالتزام بهذا الذي يعلمنا إياه بيان الله ويرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كأنما يشعر بحرج. إن افتتح حديثه بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هو مصدر الحرج؟ لا أفهم ما هو مصدر الحرج سوى أن يكون شعورا بالنقص، يعني يتصور أنه إن فعل ذلك ففي الناس من ينسبونه إلى النقص، يعني هذه موضة قديمة، يعني إيش هو طور بدل، أنا ما في غيرك. طيب، أنا مسلم وأنا أسير على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأنا أخذ تربيتي من بيان الله، وأخذ تعاليمي من كلام الله سبحانه وتعالى. الباري أثبت لنفسه الثناء وأمرنا أن نثني عليه، أمرنا أن نثني عليه. طيب، وفي أي مناسبة؟ في مثل هذه المناسبة عندما تبدأ كلاما تخاطب به الآخرين أيا كانت المناسبة، ينبغي أن تفتتحه بالثناء على الله عز وجل. نعم، والواقع أن ثناء العبد على الرب أمر ينبغي أن يكون مستمرا، ولولا الحرج، لولا أن الإنسان لا يستطيع، لقلنا ينبغي أن يكون في كل لحظة وفي كل نأمة وحركة وسكنة يثني على الله، لأنه كما أن نعم الله لا تنقطع عنك، ينبغي أن يكون ثناؤك على الله عز وجل غير منقطع. تمام، نعم، هل تنقطع نعم الله على كل لحظة؟ في نعمة كل لحظة، مو نعمة، نعم. طيب، أقل المراتب المناسبات، أقل المراتب المناسبات نحمد الله عز وجل. نعم، فلان من الناس يستشهد فيما يستشهد على هذا بالحديث، كل أمر في بال لا يبدأ فيه ببسم الله والحمد لله فهو أرتب. قال هذا حديث ضعيف. طيب، حديث ضعيف، القرآن حديث ضعيف كمان، القرآن يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الحديث الضعيف أما ينبغي الاحتياط فيه أن يؤخذ به؟ لو قال لك قائل وأنت تسير في طريق إلى مكان، إلى مدينة، ووصلت إلى مفترق طرق، قال لك قائل هذا الطريق الذي على اليسار لا تسلكه، خطر. نعم، في خطر كبير. ممكن يكون كلامه صحيح، ممكن يكون صحيح، وأنت لم تثق بكلامه، يعني ربما كان كلامه 120% صحيح، لكن عقلك ماذا يقول؟ يقول أنا احتاط، أفر من احتمال 20%، أليس كذلك؟ طيب، إذا كان كلام رسول الله في هذا الحديث ممكن أن يكون حديثا صحيحا على احتمال 40%، وممكن أن يكون ضعيف السيدي ما قالوه، واحتمال أنه لم يقله 60%. طيب أما ينبغي أن تحتاط اعتمادا على 40%؟ قلت مرة في مناقشة حول هذا الموضوع، زيد من الناس له ابن يقيم في بلد أوروبي أو في ولاية من ولايات أمريكا، أراد أن يرسل له يعني بعض الحلوى لنفرض، نعم، بالشحن بالبريد كذا. جاء من يقول له والله أظن أنه لن تصل، نعم، هذه الحلوى إليه، ممنوعة لسبب أو لسبب. بحث، ناس قالوا ممنوع، ناس قالوا لا مو ممنوع، لم يعلم. ماذا يصنع؟ بيقول لك كل اياتهم 5000 ليرة وماشي الحال، رابعة وصلوا ما وصلوا كذا، مو هيك؟ بكم لا إله إلا الله. لماذا تدرك هذا القانون في أمورك الدنيوية ولا تدركه في أمورك الأخروية؟ جاءك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمر في باله لا يبدأ فيه بحمد الله، في رواية بسم الله فهو أبتر. طيب أنا أحتاط وأفعل ذلك، نعم. النبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال: من قال ليلة الجمعة، صلى على رسول الله بهذه الصيغة، اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وسلم، كنت ألحده بيدي. طيب في ناس ضعفوا الحديث، لكن أنا العقل شو بيقول؟ والله أنا بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة بهذا الحديث، وقول يا ربي والله بلغني عن رسولك صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا. إذا كان الحديث صحيح فقد نلت هذه الدرجة، هذا الشرف الكبير. وإن كان الحديث مو صحيح، على كل أن نالني ثواب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب إذا البيان الإلهي افتتح هذا الحجاج والنقاش بأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحمد، يعني الثناء على الله سبحانه وتعالى، والسلام على عباده الذين اصطفى، يعني على الرسل وعلى الأنبياء. ثم بدأ الحوار. الله خير أما يشركون، يعني قل لهؤلاء التائهين سلهم الله خير. أصلها الله خير، الهمزة الأولى همزة استفهام، والثانية جزء من اسم الله عز وجل الله. لكن عندما اجتمعت الهمزتان سهلت الهمزتان للتخفيف، بدل ما نقول الله خير كان الله خير أما يشركون. أيهما الخيرية معروف، الخير هو كل شيء اجتمعت فيه المحاسن بكل أنواعها، هذا يسمى خير، نعم. وعكس ذلك الشر، نعم. طيب فالباري عز وجل يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين، يعني استحضروا عقولكم وقارنوا بين هذه الأصنام الأوثان الحجارة التي تعبدونها والله سبحانه، وبين الله عز وجل خالق هذا الكون وخالق هذه الأصنام، أيهما خير؟ طيب هنا يوجد إشكال، لأنه الله خير أما يشركون ظاهر أنها صيغة أفعل تفضيل، أي أيهما أبلغ في الخير، الله أم هذه الآلهة المزيفة التي يشركونها مع الله عز وجل؟ طيب هذا أفعل التفضيل هنا غير وارد، أيهما أبلغ في الخير؟ ليش الأصنام فيها أصلا خير. تقول أيهما أبلغ في الخير إذا كان بين الأمرين اشتراك في أصل الخيرية، ولكن أحدهما ربما كان الخير فيه أبلغ، عندئذ تفضل. لكن عندما يكون أحد الأمرين شرا لا خير فيه والآخر خيرا لا شر فيه، المقارنة بالتفضيل غير واردة. هذا هو الإشكال. ما الجواب؟ قال العلماء أن الباري سبحانه وتعالى هنا جارى المشركين في تأليه هؤلاء هذه الأصنام، هذه الحجارة التي كانوا يعبدونها. طبعا عندما يعبدونها ويتخذونها شركاء لله عز وجل أكيد بتصوروا أن فيها خيرا، لذلك يعبدونها ولذلك يتقربون إليها نحو ذلك. فالباري عز وجل يجاريه. طيب على فرضنا أن الأمر كذلك، أيهما خير أبلغ في الخيرية؟ كما يعني لو قال لنفرض الأب لابنه وكان الولد يتنكب عن جادة الاستقامة ويسير في طرق الردى والشقاء، يقول لك يا ابني أيهما خير لك، الشقاء أم السعادة؟ هو الحقيقة ما في يعني مقارنة بين الشقاء والسعادة، لكن الأب يتنزل إلى مستوى الولد ويجاريه في هذا التعبير. وهنالك من قال أن كلمة خير هنا ليست أفعال تفضيل، الله خير يعني كلمة خير تعبر عن جنس الخيرية، يعني أيهما فيه معنى الخير، الله أم هذه الأصنام التي تعبدونها؟ فكلمة الخير ليست في معنى أخير أو أشد خيرية، وإنما المراد أيهما الذي فيه جنس الخير والآخر ليس فيه إلا الشر. نعم. على كل الجواب أصبح معروف، يفتتح البيان الإلهي مناقشة المشركين بهذا المدخل، الله سلهم الله خير أما يشركون. طيب كذلك كان المفروض بحسب الظاهر أن يقال الإيمان بالله خير، عبادة الله خير، الالتزام بأوامر الله خير، إيه كان لازم يقال، أم الانقياد لهذه الأصنام؟ لكن جاء التعبير هكذا، الله خير. نعم، البيان الإلهي يجعل الخيرية نابعة من ذات الله سبحانه وتعالى، من ذات الله عز وجل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى بذاته هو مصدر الخير، إذن ينبغي أن نبحث عن الخير في مصدره. كيف نبحث عن الخير في مصدره؟ بأن نؤمن بالمصدر أولا، أن مصدر الخير هنا عند الله عز وجل، ثم ننقاد إلى ما يأمرنا به الله وننفذ ما يوصينا به ونبتعد عما يحذرنا عنه. نعم، إذن مصدر الخيرية هو ذات الله عز وجل، ولذلك جاء التعبير هكذا، الله خير، يعني ما جعل الخيرية في عوارض مثل العبادة مثل الإيمان، لا، ذات الباري عز وجل هو مصدر الخير. طيب ثم إنه الباري عز وجل يطرح تساؤلات أو أسئلة يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يواجه بها المشركين. السؤال الأول يتعلق بهذه المكونات كلها جملة، السماوات وكل ما فيها من أفلاك وأجرام علوية، والأرض وكل ما فيها كله. ثم سؤال ثاني عن شيء آخر، عن قضايا علمية دقيقة تتعلق بالأرض، الذخر الذي في باطنها، المعادن والأشياء الأخرى المخزونة فيها، عوامل الاستقرار للإنسان فوقها من جاذبية، من ثقل معين للأرض، من يعني الوضعية التي تكون بين الرخاوة واليبوسة، قابلية الاستنبات، نعم، امتداد عروق المياه كالشرايين فيها، هي كلها أمور علمية. ثم يطرح سؤالا ثالثا يتعلق بالإنسان، ذات الإنسان، نعم، وكيف أن الإنسان في كل الأحوال في فطرة إيمانية تستيقظ، لا سيما عند ما يقع الإنسان في الشدة، عندئذ يتيه عن الأصنام ويتيه عن الآلهة المزيفة كلها، وإذا ضاق عليه الأمر، إذا اشتد أطبق عليه الخناق يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال تالي. سؤال الرابع، سؤال عن مصير الإنسان بعد الموت، كل ما يتعلق بمصير الإنسان بعد الموت إلى أن يعود مرة أخرى إلى الحياة ويقف بين يدي الله. هذه الأسئلة الأربعة المقصود منها إيقاظ هؤلاء السامعين إلى الحقيقة التي تقول إن الإله واحد، وما من إنسان إلا وهو عبد مملوك لله عز وجل بالأدلة العلمية. في أدلة بتتعلق بكيان الإنسان إذا تذكر، في أدلة بتتعلق بالعلم، في أدلة بتتعلق بالرؤية والتجربة. فنوع البيان الإلهي هذه المناقشات لكي يحصر هؤلاء المشركين في أضيق السبل، إما أن يرعوا بهذا الطريق أو بهذا الطريق أو بهذا الطريق، فإذا لم يرعوا لا بهذا ولا بهذا ولا بذاك، فتلك هي العصبية الرعناء التي تجعلهم عميا وبكما وصما. طيب الآن يبدأ بالسؤال الأول، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هنا أبدأ أيها الإخوة فأقول لكم شيئا، كثير من المفسرين اعتبر طبعا أم من، أم الأولى للإضراب، أم معروفة مثل بل، أم من، أم من، قالوا إنها موصولة، أي يعني أم الأم الذي خلق السماوات والأرض مربوطة بما قبلها، لاحظوا الله خير أما يشركون، أم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض، أم الذي يهديكم، يعني يجعلون من أداة موصول. ولكني وقد أكون مخطئا أرى أن الأليق للسياق والأكثر انسجاما مع الكلام من أوله إلى آخره أن تكون من استفهام، الله خير أما يشركون، انتهى الكلام. طيب هذا الاستفهام تقريري يحتاج إلى برهان أو براهين لبيان ما يقرره الله عز وجل. الله خير طبعا، هذا هو القرار. ما الدليل على ذلك؟ دليل على ذلك هذه الأسئلة الاستفهامية، أم للإضراب، يعني دعك من الكلام الماضي، تعال نسأل الكلام الجديد، من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. لاحظوا الاستفهام متولد من الاستفهام السابق، أإله مع الله، بل هم قوم يعدلون، أم من جعل الأرض قرارا إلى آخره. فالذي أراه كما ذهب البعض هو أن من هذه التي تتكرر أداة استفهام، أداة استفهام، فالاستفهام يلاحق هؤلاء المشركين استفهام تقريري ليلجأهم هذا الاستفهام إلى الجواب القائل بل هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن أم للإضراب، من هو الذي خلق السماوات والأرض؟ أصنامكم التي تعبدونها هل لها شركة مع الله في خلق شيء؟ من خلق السماوات والأرض؟ مراد السماوات هنا كل ما علاك فأضلك، يعني الأفلاك، النجوم، الشمس، القمر، المجرات، كل وما وراء ذلك من السماوات العلى. هنا المراد به عموم ما يظلك، يعني ما يكون أعلاك. كل يقول علماء العربي كل ما علاك فأضلك فهو السماء. نعم، هنا المراد بالسماء هذا المعنى. أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء الأمطار؟ من هو؟ طبعا ما في حدا بيستطيع يقول لا أنا، لا والله الأصنام هي خلقت الأفلاك والسماوات، ما مستحيل. ثم قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. هنا في سؤال، طيب صدر الآية اعتمد البيان الإلهي فيها على الغائب، أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء؟ كان مقتضى السياق أن يقول وأنبت به حدائق ذات بهجة، أليس كذلك؟ لكن الغريب أنه صار هنا التفات، بالأول أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، ثم قال فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. ما سر هذا الالتفات؟ الاختلاف عن الكلام السابق. شوف الجواب كيف، لا لما الباري عز وجل قال من خلق السماوات والأرض، أكيد ما في حدا راح يتطاول يقول أنا، في حدا بيقول أنا خلقت السماوات والأرض؟ أبدا. طيب وأنزل من السماء ماء، في حدا بيقول أنا اللي لملمت السحب وكثفتها واعتصرت منها المياه الهاطلة إلى الأرض؟ في من يقول هذا الكلام؟ مستحيل. لذلك ما في داعي إلى أكثر من أن يطرح الباري هذا السؤال ليأتي الجواب من عقل كل عاقل الله. لكن لما قال، لما وصل إلى النبات، ما أكثر الذين يزرعون ويفلحون ثم يظهر النبات يقول هذاك الفلاح، والله أنا أنبتت النبات، شجرة أنا غرست، شايف الشجرة أنا اللي عملتها، وأنا سمت الأرض، وأنا زرعت، وأنا جبت، وأنا سويت، وأنا رعيت، من ثم لحاله. فلما كان في الناس من ينسب نبات الأرض إلى نفسه، في حين أنه ماذا صنع؟ فلح ووضع البذر وترك. والباري سبحانه وتعالى هو الذي حول هذه الحبوب إلى نبات، وحول النبات إلى شجر، ثم أخرج منها هذه الزهور وهذه الورود كما يصف البيان الإلهي. فلما كان في الناس من ينسب النبات إلى نفسه، التفت البيان الإلهي عن الغياب إلى ضمير المتكلم وقال فأنبتنا به، قطع دابر هذا الأمر. كيف قطع؟ للتنبيه. فالله شو بيساوي؟ أرض صاغها الله عز وجل كما شاء، أمرها أن تستجيب لك عندما تستخدمها، ولو شاء لجعلها غير صالحة للنبات، مثل بعض مثل التربة الجيرية مثلا. نعم، فأنت تعمد إلى هذه التربة التي هيأها الله لك، نعم، تودع فيها هذه البذور والحبوب. من الذي يجعل هذه البذور تتفجر وتتحول إلى نبات يانع، ثم يتحول النبات اليانع إلى أوراق خضراء، ثم تنبثق من هذه الأوراق الخضراء زهور عجيبة في ألوانها تبعث البهجة في النفس، ذات رائحة عميقة، نعم، ينتعش لها كيان الإنسان. من أنت؟ ما عملت شيء أنت أبدا. فكلمة أنبتنا هذا التحول من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم للإيقاظ، لست أنت الذي أنبت، وإنما استخدمت الوسائل التي جعلها الله عز وجل بين يديك، وهو الذي خلق وهو الذي أبدع. يأتي سؤال بهكذا: فأنبتنا به بالماء حدائق ذات باجة. حدائق جمع حديقة. ما الحديقة؟ هلا شو الفرق بين البستان والحديقة؟ قالوا البستان بنقال عنه بستان سواء كان يعني مسور أو غير مسور، أما الحديقة فهي البستان الذي يحدق به سور، لذلك شو بسموها حديقة، يعني يحدق به سور. نعم نعم، فهذا معنى الحديقة والفرق بين كلمة الحديقة والبستان. فأنبتنا به حدائق ذات بهجة. من أين تأتي البهجة؟ من هذا اللون الخضرة. وأنتم تعلمون الفرق بين اللون الأخضر وغيره. تأتي البهجة من هذه الزهور العجيبة الغريبة المتنوعة، من هذه الورود. وكم في الناس من ينظر بعينين أشبه بالعينين العمياوتين، أبدا ينظر ويحدق فلا يدرك رسالة رب العالمين إلينا من خلال هذه الألوان. أنت اللي أبدعت هذه الزهور، أنت الذي بثثت فيها هذه الرائحة العبقة، أنت الذي لونتها بهذه الألوان العجيبة المتناسقة. أنت من الذي يستطيع أن ينسب إلى نفسه هذا؟ لذلك رب العالمين يقول: فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. لمستحيل أن ينبت أي واحد منكم مهما بلغت إمكاناته ومهما سمت مداركه العلمية، لا يمكن نهائيا أن يفعل هذا لو لم يبدع الله سبحانه وتعالى هذا الذي نراه على وجه الأرض. يعني هذا شيء فعلا كتير مهم، كتير كثيرون هم الذين يدرسون النباتات وما إلى ذلك ويصيروا مهندسين زراعيين، ويخيل إليه أنه العلم هو الذي فعل هذا كله. العلم لا يوجد شيئا معدوما، ولكن العلم يجعلك تستغل ما هو موجود. الأرض غير الصالحة للاستنبات، العلم لا يحولها إلى صالح، نعم نهائيا. النواة التي تتفجر وتتحول إلى نبات، لو لم يشأ الله ذلك لا تستطيع أن تفعل هذا أبدا. أنت تصف ما قضى به الله سبحانه وتعالى، نعم. لذلك الإنسان لولا العرف والإلف لقلنا يحرم، أو ربما يكفر الذي يقول أنا زرعت هذه الشجرة، هذا ما بتستطيع تقول. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ياما ناس بيقولوا والله أنا زرعت هالشجر شجرات، أنا زرعت هيك. شو زرعت؟ هذا كلام يعني عرف درجة على هذا الكلام، لكن لو فكر الإنسان ما بيقول الكلام. شو يعني زرعت؟ يعني أخرجت، قول أنا فلحت، قول أنا وضعت هذه هذا الشتل في الأرض، نعم، لكن أنت الذي استنبتها، لا، نعم، الله سبحانه وتعالى قضى بسابق علمه وقدرته أن يفعل ذلك. طيب، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. هذا كرر الاستفهام، الاستفهام الذي بدأ بقوله من خلق السماوات والأرض، هذا فقال أإله مع الله، وهذا كلياته، بل هم قوم يعدلون، يعدلون يعني ينحرفون عن الجادة، عدل عن الطريق يعني انحرف، أو بل هم قوم يعدلون يعني يعادلون بين الله الخالق لكل شيء وبين الأصنام التي لا تفعل شيئا. هنالك بعض الناس التائهين الذين يعني يؤلهون المسائل العلمية الحقيرة البسيطة التي يتباهون ويسكرون بها. لما باري بيقول هذا الكلام، بيقول هاي موضوع النباتات معروفة ومدروسة وكذا، لسه بدنا نرجع نقول شوف النبتة وشوف الزهرة وشوف. نعم نعم، إلف العين لا يعني أن المسألة ماتت فيها الدلالة على أن الله هو الذي أوجد هذا. العين ألفت، لكن العقل لا يزال يستدل بهذا. نعم، من كثرة ما يتألف العين منظر الأشجار الخضرة والرياحين والزهور والورود كل يوم كل يوم، ما يفكر. طيب، أئن ألفت العين، هل معنى ذلك أن دلالة هذه الأشياء على وجود الله حجبة عن العقل؟ تنبه وحاول أنك ترجع تاني خطرة إلى، تجد أنك أمام دليل باهر يجعلك تغيب عن نفسك وكأنك ترى الله عز وجل من أعينيك. نعم، الزهور التي أبدعها الله من أكمامها، من أغرب الأمور التي لا تدع مجالا للإنسان لشيء من الريبة في عظمة الله، في إبداع الله، في حكمة الله، في لطف الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب، صحيح أنا كل يوم كل يوم عم نشوفها، لكن تكرار الرؤية يقتضيك تكرار التسبيح بحمد الله، تكرار الرؤية لا يقتضيك النسيان لأنه كل يوم عم تشوفه. نعم، تأمل هذه الأشجار التي جعل الله سبحانه وتعالى من ألوانها سببا لراحة النظر وسببا لانتعاش النفس. طيب، لو كان لونها أزرق ماذا كانت تصنع بالأعصاب؟ لو كان لون النباتات التي يخضر بها وجه الأرض شيء آخر لوجد الإنسان فيها شقاءه، لكن الله سبحانه وتعالى أخرج لك من الأرض هذا اللون اللي هو الأرضية الخضرة، الأرضية الخضرة الشكل، هذه الألوان التي تتكاثر فوقها ما بين أصفر وأحمر ألوان مختلفة، اللغة العربية لا تستطيع أن تحصي الألوان التي يخلقها الله سبحانه وتعالى، اللغة العربية لا تستطيع أن تحصي ألوانا عجيبة وغريبة، العبق كم وكم تأمل، خذ ساق هذه الزهرة أو الوردة وحاول أن تعتصرها تجد فيها رائحة سيئة. نعم، طيب، خذ ورقة من أوراق هذه الزهرة وحاول أن تعتصرها وتشمها من أسوأ ما يكون. طيب، شم التربة من أسوأ ما يكون. طيب، شم هذه الأكمام قبل أن تتفتح أيضا تجد رائحة من أسوأ ما يكون، حتى إذا تفتحت وانبلجت وظهرت هذه الألوان وإذا برائحة غريبة وعجيبة لا تدري من أين جاءت. نعم، تفوح وتجعلك تطرب لها. طيب، ألا تجد في هذا رسالة من رب العالمين يا رجل؟ ألا تجد في هذا رسالة من رب العالمين؟ تقول لك انظر انظر إلى صنعي، انظر إلى لطفي، انظر إلى رسائل الحب اللي عم ابعث لك إياها، انظر إلى هذا كله. فكل شيء نعم تراه في أمامك مظهر من مظاهر وجود الله سبحانه وتعالى، لكن إلف العين بيجعل كثير منا ينسى. يعني كثيرا ما نجلس في حديقة فيها هذه المناظر وفيها هذه النباتات، فيحاول أحدنا أن يعني يوقظ مشاعر الناس إلى عظمة الله، إلى هذا الجمال. يقول لك شغلة معروفة طول عمرنا عم نشوفها، إذا طول عمرك عم تشوفها لازم تفصل عقلك عنها. إذا طول عمرك عم تشوف دلائل عظمة الله لازم تنسى بقى عظمة الله لأنه طول عمرك عم تشوفها. هذا غريب وعجيب هذا الكلام. نعم. إذن يختم البيان الإلهي وهذا السؤال بقوله: أم من خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. يختمها بهذا السؤال: بل هم قوم يعدلون. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى نهاية كل آية من هذه لا تقول بل لا نشرك بك يا رب شيئا قط، لا نشرك بك أحدا قط. نعم. الله خير أما يشركون، بل الله خير ولا نشرك معك أحد قط. نعم. مفروض الإنسان عندما يقرأ هذه الآيات بيقظة. نعم. ثم قال: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ هنا قال: بل أكثرهم لا يعلمون. هنيك بل هم قوم يعدلون، هنا بل أكثرهم لا يعلمون. الآن نتكلم عن سبب في التغيير نهاية الآية. أمن جعل الأرض قرارا، لاحظوا هنا هذا الاستفهام أو هذه الأسئلة كلها تصب في حقائق علمية تتعلق بالأرض التي أقامنا الله عز وجل عليه. من جعل الأرض قرارا؟ كلمة قرار كلمة تمتص كل خصائص ومزايا الأرض التي هي شروط لصلاح حياة الإنسان فوقها، كلها اجتمعت في قوله تعالى قرارا. من معاني كلمة قرارا أن الله عز وجل جعل طبيعتها بين اليبوسة والرخاوة والرطوبة واللين بحيث تكون خاضعة لما تريد أن تسخر الأرض له من أسباب معايشك. نعم، هذا شيء. أيضا من معاني كلمة قرارا أن الله عز وجل جعل للأرض وزنا معينا، لو كانت الأرض أكثر ثقلا مما هي عليه الآن لما استطاع الإنسان أن يجد قراره فوقها، ولو كانت الأرض أقل ثقلا منها الآن أيضا لما استطاع الإنسان أن يجد قراره عليها، لأن جاذبية الأرض مرتبطة بثقلها. فلو كانت الأرض أكثر ثقلا لشدت الأرض الناس إليها شدا وللتصق الناس بها فما استطاعوا أن يتحركوا نعم كما يشاءون عليه، ولو كان أقل ثقلا إذن لكانت جاذبيتها بالمقابل أقل، كذلك لا يستطيعون عيشا فوقها. طيب، من معاني كلمة قرارا أن الله عز وجل لم يجعل لها حواف، حافة من هنا حافة من هنا حافة من هنا، حافة معروفة. طيب، لو كانت الأرض عبارة عن سطح ينتهي بحافة نحو الشرق، بحافة أخرى نحو الغرب، حافة نحو الشمال، حافة نحو الجنوب، إذن الإنسان لابد أن يتحرك في وسط ذلك، ولو أنه وصل إلى الحافة لسقط ولا هوى ولا هلك. الباري عز وجل جعل الأرض ممتدة في كل الأنحاء امتداد كلي كما وصف الباري في آيات أخرى، فالأرض امتدادها مستمر من أجل هذا الجانب، كي يجد الإنسان مستقره فوقها إن سار هكذا أو سار هكذا أو سار هكذا، مهما سار ودار سيجد نفسه ورجع إلى ذلك المكان. نعم. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي في سورة قاف. طيب، معنى هذا الكلام أيضا أنه سبب من أسباب القرار، مظهر من مظاهر القرار. وأنا قلت أكثر من مرة أن من دلائل كروية الأرض هذا الذي يقوله الله عز وجل، امتداد الأرض. لما بتكون الأرض ممتدة ما لحافة وانت ماشي ما في لحافة، ما لحافة، إذن الانحناء مستمر. استمرار الانحناء يجعلك تنتقل من هذه النقطة وأخيرا تصل إلى نفس النقطة. علميا لا يمكن إلا أن يكون هكذا. هذا أيضا من معاني الاستقرار، كون الباري سبحانه وتعالى جعل فيها تجاويف، فيها ذخر من المياه، فيها ذخر من المعادن. نعم، يحمل الله سبحانه وتعالى باطن الأرض كل ما تحتاج إليه، يعني المونة مثل مونة البيت، في مونة كمان داخل الأرض، مختلف المعادن، الطاقات المختلفة، المياه وكذا، عروق المياه شيء غريب وعجيب في داخل الأرض. ثم إن الله يفجر عرقا من هنا ويفجر عرقا من هنا من أجل أن تتكاثر الينابيع، كل ذلك داخل تحت كلمة قرارا. أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا؟ هذه الأنهار أصلها ليس الإنسان هو الذي حفرها، لا، موجودة في الأصل، عروق ظاهرة وليست باطنة على وجه الأرض من المياه، وجعل بين البحرين حاجزا. قال العلماء هم في تغليب، جعل بين البحرين تغليب، يعني الأنهر والبحار، بنقول القمرين، شو بنقول القمرين؟ يعني شمس والقمر، اسمه تغليب. جعل بين البحرين بين الأنهر والبحار حاجزا. كيف؟ يعني جعل الأنهر مستواها أعلى من البحار حتى تصب الأنهر في البحار وليس العكس. لو كان الأمر بالعكس إذا لا صبت البحار في الأنهار لفسدت الأنهار كلها. نعم، وإذا صبت مياه الأنهار في البحار تسير مياه الأنهار مسافة طويلة جدا جدا دون أن يختلط الماءان لاختلاف طبيعة المائين وثقل كل منهما. تجد أن مياه الأنهار تشق لنفسها طريقا إلى مسافة بعيدة. من الذي جعل بين هذين الماءين حاجزا؟ نعم، أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ ختم ذلك بقوله بل أكثرهم لا يعلمون، لأن المسألة هنا بدها علم. نعم، وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي. لعل الوقت أدركنا، نتابع إن شاء الله تفسير هذه الآية فيما بعد، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد أن جعلتنا من أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه وأزواجه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم إنا وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك، بضاعتنا مزجاة يا ذا الجلال والإكرام، ليس لنا ما نتقرب به إليك إلا ذل عبوديتنا، إلا ضعفنا، فنسألك اللهم أن ترحم ضعفنا، نسألك اللهم أن تستر عيوبنا، نسألك اللهم أن تدبر لنا أمورنا كلها بلطفك، نسألك اللهم أن تقودنا إلى ما يرضيك وأن تصرفنا عما لا يرضيك. يا رب لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير، وإنا لا نثق إلا برحمتك. فارحمنا يا ربي من عندك رحمة تصلح بها شأننا في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، ودبر لنا أمورنا كلها بلطفك، فإنا لا نحسن التدبير. واكلأنا كلاءة الوليد في المهد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده يا ربنا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل لباغ سلطانا على هذه البلدة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. من علينا بالتوبة الصادقة، من علينا بالاستقامة على دينك يا أرحم الراحمين. اصفح اللهم عنا صفحك الجميل، استر اللهم عيوبنا في دنيانا وآخرتنا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.